التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل 7 جنود أمريكيين كانوا على متن طائرة النقل المروحية التي سقطت قرب العاصمة العراقية بغداد اليوم. المسؤول الذي رفض ذكر اسمه قال إن تقريرا عسكريا أوليا أشار إلى مقتل جميع من كانوا على متن المروحية وكان عددهم 7. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل إن القوات الأمريكية والعراقية بدأت تطبيق خطة أمن بغداد التي تتضمن نشر حوالي 85,000 عسكري أمريكي وعراقي في شوارع العاصمة لفرض الأمن. كالدويل شدد على أن العملية تجري بقيادة اللواء عبود قنبر موضحا إن الجيش العراقي ما يزال ينقل المزيد من الجنود إلى المدينة. ومن جهته قال المسؤول عن تدريب قوات الشرطة العراقية الميجر جنرال كينيث هانكسكر إن 54 مركزا للشرطة في بغداد سيتم استخدامها في تنفيذ الخطة، موضحا إن عدد عناصر الشرطة المشاركين في الخطة يبلغ حوالي 25,000. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن 4 ضباط عراقيين محتجزون الآن فيما يتصل بحادث خطف دبلوماسي إيراني هذا الأسبوع في بغداد. زيباري قال في مؤتمر صحفي إن المحتجزين ضباط عسكريون يجري استجوابهم بشأن الجهة التي أمرت بخطف الدبلوماسي، وأشار إلى أن الضباط 4 لا تربطهم على ما يبدو صلة بالحكومة، لكنه لم يخض في تفاصيل. وكان ما يصل إلى 30 مسلحا يرتدون زي الجيش العراقي قد خطفوا يوم الأحد السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية جلال شرفي. وافقت الحكومة البلغارية على قرار بتمديد أجل مهمة قواتها في العراق لمدة عام. الحكومة قالت في بيان أنها سترسل 155 جنديا ليحلوا محل 120 جنديا و35 من أفراد الدعم في العراق، مشيرة إلى أن القوة الجديدة ستتولى حماية مخيم إيراني للاجئين في الأشرف على بعد 70 كيلومترا شمال بغداد حتى آذار عام 2008. قرار التمديد الذي يتعين أن يحظى بمصادقة البرلمان أشار إلى أن الجنود سيتوجهون إلى العراق في شهر آذار، وهو الموعد الأصلي لانتهاء المهمة. أمر قاض إيطالي بمحاكمة جندي أمريكي بتهمة قتل رجل مخابرات إيطالي في العراق عام 2005، وكان يرافق رهينة إيطالية إلى منطقة آمنة بعد أن ساهم في إطلاق سراحها. وكان ماريو لوزانو من الفوج 69 مشات بالجيش الأمريكي قد اتهم بالقتل العمد لإطلاقه الرصاص على نيكولا كاليباري عند نقطة تفتيش بالقرب من مطار بغداد الدولي، كما وجه إليه اتهامان بالشروع في القتل فيما يخص الضابط الإيطالي الثاني الذي كان يقود السيارة والآخر للرهينة المحررة. ممثلون عن الادعاء العام الإيطالي أكدوا أن المحاكمة ستبدأ غيابيا يوم 17 من نيسان. قال الرئيس المفوضية العليا للاجئين إن معاناة 4 ملايين عراقي أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف المتصاعد قد أصبحت كارثة إنسانية. المفوض الأعلى للاجئين أنطونيو غوتيريس طالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن العراقيين الذين قال أنهم أصبحوا أما نازحين أو فروا من بلادهم. وأكد في مقابلة صحفية في عمان أن مفوضية اللاجئين تواجه كارثة إنسانية عندما يكون لديها تقريبا 4 ملايين شخص نازح في البلاد أو في البلاد المجاورة. ويزور غوتيرس المنطقة لمدة أسبوع لاستقطاب أموال في إطار النداء الذي أطلقته المفوضية لجمع 60 مليون دولار. أعدمت السعودية عراقيين لقيامهما بتهريب مخدرات إلى المملكة ليرتفع إلى 9 عدد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام هذا العام. بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية أفاد بأن جبار كريم سعيد أبو علي وعلي حمزة حميد المشعلاوي أعدم في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية. يذكر أن السعودية تطبق عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم في جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات، وقد تم إعدام 34 شخصا في العام الماضي. اعتقلت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان 2 يشتبه أنهما عضوان في تنظيم القاعدة. قوات التحالف قالت في بيان إن الاثنين وهما أفغانيان اعتقلا في حاكم آباد بإقليم نانكرهار الواقع في شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية، مشيرة إلى أن العملية جرت استنادا إلى معلومات وصلت عن عضو في القاعدة عرف أنه ينقل مراسلات كبار زعماء التنظيم. البيان لم يكشف عن اسمي المعتقلين كما لم يقدم المزيد من التفاصيل. انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور قرار البرلمان في أفغانستان منح عفو لجميع الأفغان الذين شاركوا في الحروب التي شهدتها البلاد طيلة 25 عاما. أربور قالت في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه كان ينبغي على البرلمان الانتظار بدلا من الاندفاع إلى منحهم عفوا، مشيرة إلى أنهم يسمحون لمن ارتكبوا فظائع أن يظلوا متشبثين بالسلطة. بدأ مسؤولون فلسطينيون من حركتي فتح وحماس محادثات أزمة بتعهد بعدم مغادرة السعودية إلى أن يتوصلوا لاتفاق لإنهاء القتال بين الفصيلين. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضرتكم آخر النشرات الإخبارية.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وأهلا بالجميع في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، كما ستستمعون إلى جولة جديدة على الصحف العراقية. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى العاصمة بغداد، حيث أقر مجلس النواب العراقي في جلسة الأربعاء مشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتضمن استحداث 3 جامعات جديدة هي جامعة النهرين وميسان والمثنى وإلغاء جامعة صدام. الجلسة شهدت أيضا قراءة لمشاريع قوانين تعرضها لنا الزميلة ليلى أحمد.
تمت في جلسة مجلس النواب التي عقدت الأربعاء القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، وقد أشارت لجنة الموارد الطبيعية في المجلس إلى أهمية هذا المشروع الذي لو أقر سيعمل على زيادة الاستثمار والاسراع في التنمية الاقتصادية وتقليل نسبة البطالة.
نرى من المصلحة العامة طرح هذا المشروع على المجلس لزيادة فرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي وجلب الرأسمال الأجنبي في مجال تطوير الصناعة النفطية، وكذلك إلى فوائد تقليل البطالة بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة العراقية، وبالإضافة إلى سد العجز في المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتهيئة لمرحلة تصدير المشتقات النفطية بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية للبنية التحتية الاقتصادية العراقية.
ويهدف مشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النفط من خلال إنشاء مصاف لتصفية النفط الخام وامتلاكها دون الأرض، على أن تلتزم الشركات بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن 75%. كما تلى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وضمن جدول أعمال المجلس أيضا فقد صوت أعضاؤه على مشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، والذي يقضي استحداث جامعات ميسان والمثنى والنهرين وإلغاء جامعة صدام ونقل حقوقها وموجوداتها إلى جامعة النهرين. وعن أسباب تأخير تشريع مثل هذا القانون يقول عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مخلص الزاملي:
هذا المشروع في منتصف الفصل التشريعي الأول كان محال لنا، لكن بما أنه صير إلى أنه تلغى جامعة صدام وتستحدث جامعة النهرين لم تسنح له الفرصة للخروج إلى الدنيا إلا هذا اليوم، والحمد لله جرى التصويت عليه.
هل ترى متأخرا نوعا ما؟
التأخير لم يكن من جراء اللجنة، لجنة التربية والتعليم العالي، نحن أخرجناه بأسرع وقت ممكن، ولكن هناك جاءنا طلب للتريث من قبل مجلس الوزراء لكي تضاف جامعة النهرين. في أصل القانون هو كانت جامعتي ميسان والمثنى فقط، لأن محافظة ميسان ومحافظة المثنى هن المحافظات الوحيدة التي ليس فيها جامعات على مستوى أنه تمنح شهادة البكالوريوس، وإنما فيها كليات تابعة لجامعات أخرى. الكليات الموجودة في العمارة هي تابعة إداريا إلى جامعة البصرة، والكليات الموجودة في السماوة هي تابعة إداريا إلى جامعة القادسية. فبغية أنه يحقق أمل الجماهير الطلابية هناك في فتح جامعات مستقلة غير خاضعة لوصاية الجامعات الأخرى تصير إلى تشريع هذا القانون.
وشهدت الجلسة قراءة عدد من البيانات، من بينها بيان استنكاري على قيام القوات الإسرائيلية بالتجاوز على قدسية المسجد الأقصى وقيامها بهدم الكثير من معالمه، لا سيما أعمال الحفر التي تطول باب المغاربة. كما قرأ عضو لجنة المهجرين باسم الحسني بيانا أشار فيه إلى أوضاع المهجرين قسريا، وطالب بزيادة التخصيصات المالية للوزارات المشرفة على أوضاعهم.
وفي سبيل رفع هذا التقصير، فإن بعض النواب قد وافق على اقتراح إصدار قرار بتشكيل لجنة الطوارئ لإغاثة أولئك المهجرين قسرا وتقديم المساعدات والمنح التي ترفع عن كاهلهم مقومات المعيشة اليومية وبدلات الإيجار المرتفعة نتيجة عدم القدرة على السكن في المخيمات التي زادت معاناتهم وحالاتهم النفسية المنهارة فيها، عن طريق المطالبة بتخصيص ميزانية الطوارئ، فتكون هذه اللجنة معضدة للجنة الوزارية واللجنة الفنية الموجودة أصلا في لجنة الوزراء. أننا نطالب بزيادة المنافع الاجتماعية والإعانات المخصصة لوزارة المهجرين والمهاجرين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان والوقفين الشيعي والسني، إضافة إلى الوقف المسيحي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث أكد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية ليست لها علاقة بحادث اختطاف الدبلوماسي الإيراني جلال شرفي يوم الأحد الماضي. زيباري كشف أن الحكومة العراقية ستستدعي القائم بالأعمال السوري في بغداد للاستفسار عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد حول العراق. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
كشف وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري عن احتمالية تورط جهات حكومية عراقية لعملية اختطاف الدبلوماسي الإيراني الذي اختطف يوم الأحد الماضي. وأكد زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء أن في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة العراقية أسفها وإدانتها لهذه العملية، فإنها أيضا تستبعد ضلوع القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية في هذه العملية، موضحا أن مثل هكذا عمليات سوف لن تؤثر على العلاقة الدبلوماسية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ما حدث يوم الأحد كان حادث مؤسف ومشبوه، لأن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية ليست لها علاقة بهذا الحادث. في اعتقادي أنه المصيبة راح تكون إذا مو مجموعة مسلحة غير منضبطة قامت بهذا العمل، واحد ممكن أنه يجد لها أكثر من تفسير إلى آخره، لكن إذا جهة حكومية متورط مسؤول معناتها أنهم هؤلاء يتصرفون خارج القانون، لأن القانون هو أنه هاي الحكومة هاي الدولة مسؤولة عن أمن وحماية الدبلوماسيين ولديهم حصانات. لا أريد الآن أن أقفز إلى أي نتائج، لأن هناك خيط قوي في أيدينا حقيقة، في أيدي الحكومة لتعقيب بقية أفراد المجموعة وبمن يرتبطون ومن من يستلمون تعليماتهم وأوامر. التحقيقات جارية ومستمرة في هذا الموضوع، وأعتقد بأن اليوم ستكتمل هذه التحقيقات وسوف تسلم إلى دولة السيد رئيس الوزراء، وآنذاك سوف تتخذ بلا شك إجراءات بحق هؤلاء المقصرين في هذا الموضوع.
وفي ملف العلاقات العراقية السورية، فقد طالب زيباري الحكومة السورية معاملة العراق بالمثل، لأن تكون هذه العلاقة مبنية على أساس النظرة الفوقية، مشيرا إلى أن الخارجية العراقية ستستدعي القائم بالأعمال السورية في بغداد من أجل الاستفسار عن التصريحات الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد وإيجاد حلول لمسألة اللاجئين العراقيين. العراقيين.
احنا مو حيطة ناصية حقيقة يعني في كل مرة ولا نستجدي ولا نلتمس إلى آخره، احنا توقعنا حسن النية في التعامل، ولكن إذا نشعر أنه سوريا وأي طرف آخر ما تعاملنا بنفس الاحترام وبنفس بالمعاملة بالمثل راح يكون لنا موقف آخر. بالتالي مهمتنا مو تصعيد أو فتح جبهات مع هذه الدولة وتلك الدولة كما بعض السياسيين يريدوها. سوف نستدعي القائم بالأعمال السوري في بغداد حول هذا الموضوع، وبالتأكيد الحكومة راح يكون عندها موقف، بس خلينا ما نستعجل الأمور والقضايا، لأن احنا حقيقة ميل أكثر إلى المعالجة، لكن نفس الوقت ما نقبل من أحد أنه أيا كان للاستهانة بإرادة الشعب العراقي.
وفي الوقت الذي دعا فيه زباري دول العالم عدم جعل العراق ساحة لصراعاتها، أعلن أن العراق تسلم استجابات عديدة من دول الجوار لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد منتصف الشهر القادم.
حقيقة الاستجابات اللي وصلتنا مشجعة، استجابت تركيا مشكورا للدعوة وعبرت عن استعدادها لحضور الاجتماع، سوريا أيضا عبرت عن استعدادها لحضور الاجتماع، إيران عبرت رسميا أنها مستعدة قبول الدعوة العراقية. خلال لقاءاتي مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيضا مبدئيا لم يكن يعارض الفكرة أو المبدأ أو المكان. أخي معالي وزير خارجية الكويت كتب لنا جواب بالموافقة على حضور الاجتماع في بغداد، لكن ربما مراجعة التوقيت، هل يعقد هذا الاجتماع قبل اجتماع القمة أم بعده؟ حتى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في آخر لقاء معاه أيضا كان عنده نفس الفكرة، أنه هناك قرار في عقدي في بغداد، ولكن حول التوقيت ربما تكون عندنا بعض الأمور.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في كركوك تواصلت ردود الفعل الرافضة لقرارات اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور، والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث تظاهر الأربعاء العشرات من المواطنين العرب الذين أعلنوا عن احتجاجهم ورفضهم لقرارات اللجنة. من ناحيته، أكد محمد خير الجبوري ممثل عرب كركوك في اللجنة أنه لن يعود إلى اللجنة لحين إلغاء القرار. مصطفى محمود وهذا التقرير.
تجمع العشرات من المواطنين من القومية العربية في كركوك صباح هذا اليوم الأربعاء في ساحة الاحتفالات وسط المدينة احتجاجا على قرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والقاضية بإعادة العرب الوافدين إلى كركوك أبان حكم النظام السابق إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمادة 140 معتبرينها تقويضا للعملية الديمقراطية الجارية في البلد حاليا. بهذا الصدد، يضيف محمد خليل الجبوري عضو اللجنة العليا المشرفة على تطبيق المادة 140 من الدستور في لقاء بإذاعة العراق الحر بالقول:
المظاهرة كما ترون هو تجمع عشائري وتجمع للعوائل العربية في كركوك ليعبروا عن رأيهم وعن غضبهم الذي شاهدوه بخصوص تطبيق المادة 140 والفقرة التي تقضي برحيل العرب من كركوك. حتى في صياغة القرار كان ذكروا أنه العوائل العربية عندما تذكر قومية تختص في الرحيل، إذن هناك هذا يعتبر تطهيرا عرقيا ولا يوجد توقيع على هذا القرار، لأنه ليس قرارا وإنما توصية ترفع إلى رئيس الوزراء ويبت بها رئيس الوزراء بعد أن يعرضها على مستشاريه ليرى مدى صلاحيتها في هذا الوقت الراهن.
ماذا سيكون موقفكم كممثل للعرب في كركوك في لجنة 140؟
أنا أعلنت مسبقا وأعلن اليوم، إذا لم يعاد النظر في القرار الأخير في 140 سوف لن أرجع إلى لجنة 140 وأكون مقاطعا لهذه اللجنة إلا أن يعيد النظر في القرار الذي صدر مؤخرا.
وحول وجود 7000 عائلة عربية في كركوك قد سجلت أسمائها لدى الجهات المعنية من أجل العودة إلى مناطقها الأصلية، أضاف الجبوري:
حبيبي، 7000 عائلة لم يوجد شيء من هذا القبيل بخصوص 7000 عائلة في كركوك. نحن كلجنة لم نلمسي استمارة ولا أحد من العوائل قد قدم إلينا طلبا يطلب إعادته إلى مناطقه الأصلية. أنا أستغرب من أين أتوا بهذه 7000 عائلة. أنا كعضو لجنة لم ألمس أي استمارة ولم أشاهد أي استمارة قد قدمت، ولكن هناك إحصائية أخواني الأعزاء، هناك إحصائية قدمت من قبل مدير الأحوال المدني بأن قسم من الأخوة الوافدين قد عادوا قبل هذا التاريخ ومجموعهم 101,000. قد يكون يتكلم عن الذين عادوا من تلقاء نفسهم ومسجلين لدى دائرة النفوس، والمتبقي هو 261,000. 261,000 المتبقي من الأخوة الوافدين في السجلات الأحوال المدنية.
من ناحيته، أشار الشيخ عبد الرحيم الخيقاني رئيس مجلس عشائر الجنوب في كركوك إلى أن هذا التجمع ليس موجها ضد أي قومية من القوميات الموجودة في المدينة، وإنما هو رفض للقرارات التي أصدرتها لجنة المادة 140 من الدستور.
أولا، أن هذا التجمع لا يعني ضد أي شريحة من شرائح مجتمع كركوك، وإنما هو تجمع لرفض المادة 140 وقرارها الذي صدر من رئيس اللجنة هاشم الشبلي. لذا نحمل رئيس اللجنة الأستاذ هاشم الشبلي وزير العدل ما جاء في قراراته المجحفة ضد العرب الموجودين في كركوك. لذا نحن مع عدم تطبيق المادة 140 في كركوك، لأن هذه المادة تضر بشريحة كاملة من شرائح المجتمع العراقي في كركوك، وتصبح كركوك محافظة غير آمنة وغير مستقرة، وإنما هذا الرأي هو يعبر عن رأيه لا عن رأي العرب ولا عدم أخذ رأي العرب بهذا الموضوع.
أكثر من 25 شخصية عربية في كركوك شكلت وفدا لمقابلة رئيس الوزراء العراقي من أجل التباحث حول آلية تطبيق المادة 140 من الدستور. هذا ما أشار به لإذاعة العراق الحرة الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي عضو المجلس العربي الاستشاري في كركوك.
ننتظر موافقة السيد رئيس الوزراء على أن يحدد موعد، لكنه نتوقع أنه الموضوع مرتبط بالخطة الأمنية وما يحضر لها في بغداد، فننتظر أن تأتي الموافقة. يغادر وفد من أكثر من 25 شخصية من مختلف مكونات المدينة من الأطياف العربية والتركمانية، ربما تشارك في هذا والأكثر يشاركون لأنه نحن على تواصل في هذا التوجه.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا لشؤون المحافظات. ففي محافظة ميسان، أكد عدد من الأطباء البيطريين وكوادر الصحة البيطرية تردي الواقع الصحي وخاصة في القطاع البيطري، شاكين من إهمال الوزارات ذات العلاقة لهموم الأطباء البيطريين ومشاكلهم. مازن وحيد وهذا التقرير.
العراق واحد من البلدان التي تمتلك ثروة حيوانية هائلة ومتنوعة، ولكن الملاحظ انها لم تستغل الاستغلال الامثل لتكون موردا حيويا لميزانية الدولة. واحد اهم اسباب هذا التردي هو اهمال جانب الطب البيطري والمتمثل باصحاب الاختصاص من الاطباء والكوادر الطبية التي بقيت مركونة في زاوية الظل بلا شكوى. ويقول الطبيب البيطري نوفل محمد سليم ان عدم وجود قوانين لحماية الأطباء البيطريين واحد من أهم أسباب المعاناة.
حقيقة يعني هواي مشاكل من ضمنها ماكو قوانين تحمي الطبيب البيطري، يعني يتخرج ورا 5 سنوات مثلا أبسط في ماكو تعيين، وراها مثلا ماكو ذاك الدعم من الحكومة للطبيب البيطري. شوف هو ملحق بوزارة الزراعة، وزارة الزراعة هي ملتهية بموظف فيها لأنه عندهم كليات الزراعة. احنا على أساس ينقلونا على الصحة ما نقلونا على الصحة مثلا وزارة الصحة، باعتبار أنه الطبيب البيطري أقرب لوزارة الصحة من وزارة الزراعة. زائد أنه مثلا الدول المتقدمة عندهم الأطباء البيطريين هم يكونون في مجلس خاص ينطون نصائح للدولة لتقييم الثروة الحيوانية وللحفاظ على الثروة الحيوانية وللارتفاع بالمستوى الإنتاج الحيواني.
فيما رأى الدكتور علي عطية يوسف مدير المستشفى البيطري في ميسان عدم وضوح الخطة العلمية للعمل البيطري واحد من أهم المعوقات.
أهم معوقات العمل البيطري في الوقت الحاضر هو عدم وضوح الخطة العلمية للعمل البيطري. هل إن البيطرة دورها فقط العلاج، صرف العلاج وتشخيص المرض فقط، أم دورها يتحول من الجانب العلاجي وتركه للعيادات الأهلية وتحول إلى الجانب الوقائي وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض ذات الطابع المعدي والساري، وأيضا حماية المجتمع من الأمراض المشتركة؟ نحن نريد وضوح بالخطة الفعلية ما هو دور البيطرة في هذا الجانب.
شحة الأدوية سبب مباشر في معاناة قطاع الصحة البيطرية، كما يوضح الطبيب علي حرب مدير العيادة البيطرية الخارجية في العمارة.
نحن نعاني من شحة الأدوية وخاصة الأدوية الاختصاصية، مثلا مضادات الحياة عندنا شحيحة، أدوية التجريع المفروض تتنوع، والمفروض هم يصير دعم القسم من الأدوية، لأنه قسم الأدوية احنا المفروض نصير أضل من السوق أو أقل، لأنه احنا دوائر دولة المفروض أقل سعر حتى نفس السوق المحلية، حتى ممكن أنه أغلب المربين يجون يلتزمون بتعليماتنا وخططنا.
الجانب المادي والمتمثل بعدم شمول الأطباء البيطريين بمخصصات بدل العدوى والخطورة هم من هموم هذه الشريحة، كما تشير الطبيبة البيطرية انتصار نجم عبد الأخصائية في المختبر البيطري في ميسان.
بالنسبة لمخصصات الخطورة وبدل العدوى من شملت بها يعني كادر البيطري، كادر الوسط وكادر الطبيب البيطري، مع العلم يعني احنا اكثر تعامل مع الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان، فنشوف الكادر الصحي شمل بهاي المخصصات، واحنا رواتبنا يعني كلش محدودة، راتب المضمد يعني قليل، راتب الطبيب يعني بالنسبة للغلاء المعاش اللي يعاني الفرد العراقي في هذا الوقت الحاضر، فليش احنا ما نشمل بهاي المخصصات؟ احنا فنطالب من الجهات المسؤولة ان نشمل بهاي المخصصات الخطورة وبدل العدوى.
وعد الطبيب البيطري مازن عباس عبد علي عدم مواكبة التطور العلمي واحد من المعوقات الأساسية لعمل الطب البيطري.
خريجين الدورات الحديثة دراستهم مو مثل دراسة السبعينات والستينات، والخريجين الثمانينات والتسعينات يراد لهم رفرش للمعلومات العلمية، فهذا الشيء اللي وزارة الزراعة والمحافظة لازم تنتبه له من خلال إفادات تعشيق العمل مع البلدان المجاورة، بلدان الخليج، بلدان الأوروبية، بلد إيران، أي منفذ علمي للطبيب البيطري هو مكسب.
الأطباء البيطريون هم الحماة والمحافظون على مورد اقتصادي حيوي وهو الثروة الحيوانية، والجهات التشريعية والتنفيذية مطالبة بالالتفات إلى هذا القطاع الحيوي بانتشار كوادره من واقع معاناتهم. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.